بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة. ليلتنا هذه هي الليلة السابعة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة الخامسة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك. في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه، بالعين والقلب والآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه. ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه. العقلاء من التجار يبحثون عن المواسم الرابحة ويدرسونها دراسة واضحة ليضمنوا البضاعة الرابحة ولا يفرطوا في الفرصة السانحة. وها نحن نعيش في موسم التوبة والرضوان، موسم الإصلاح والإيمان، موسم الصلاح والإيمان، موسم الصدقة والإحسان، موسم المغفرة من الرحمن. إنه بحق درة المواسم. درة المواسم هو عنوان محاضرتنا لهذه الليلة. أما محاضرنا فضيف عزيز على القلوب أتاكم لأول مرة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ خالد المصلح. والشيخ خالد المصلح أستاذ في جامعة الإمام، أستاذ في جامعة القصيم، ومدرس في جامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فنترككم مع الشيخ الدكتور خالد المصلح ليحدثكم عن درة المواسم فاعيرون القلوب والأسماع.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. هو أهل أن يحمد جل وعلا، أهل أن يذكر ويشكر، أهل أن تثني عليه القلوب والألسنة، أهل أن يمجد ويقدس. لا يحصي العباد ثناء عليه تعالى وتقدس، لا إله غيره سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله جل في علاه، لا يحصي العباد عظمته ولا يقدرونه حق قدره. وأشهد أن محمدًا خير من صلى وصام، رسول الله، عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، اصطفاه الله من بين الخلق فجعله إمامًا لهم، داعيًا إليه جل وعلا بالهدى ودين الحق، و جعله سبباً من أسباب إشراق القلوب وإبصارها. أخرج الله تعالى به القلوب من الظلمات، أنار الله به البصائر، هدى به من العمى، جاء وقد أطبقت الظلمات على الأرض فأشرقت بنور رسالته السماوات والأرض. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأحباب، ومرحبا بكم وبكل من استمع إلينا. فإننا في هذه الليلة نتناول شيئا من الذكرى التي تحيا بها القلوب وتنشط بها الأفئدة لاستقبال ما بقي من هذا الموسم العظيم المبارك، شهر رمضان، الذي جعله الله تعالى محلا لأنواع من الخيرات وألوان من المبرات وصنوف من المسابقات إلى رب الأرض والسماوات. إنه شهر مبارك، شهر يعجز الإنسان عن إدراك خيره ووصف بره وما فيه من أطياف الخير وألوان البر. قال الله جل وعلا عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصفه الله تعالى بهذا الوصف وأخبر عنه بهذا الخبر الذي يبين به جل وعلا عظيم قدر هذا الشهر، إنه شهر الذي ننزل فيه خير كتبه على خاتم رسله، إنه شهر القرآن، شهر الرسالة التي أبصر الناس بها الهداية وأدركوا بها الخير، وهي التي خرجت من بين دعوتها خير أمة أخرجت للناس. إنه شهر القرآن العظيم الذي فيه من الخير والبر ما جعل الله تعالى أسباباً شرعية وكونية تكفل انتظام أحوال الناس في هذا الشهر. إن الناظر في إعداد الله تعالى واصطفائه لهذا الشهر يرى عجباً، فهذا الشهر اصطفاه الله تعالى من بين الشهور فجعله محلاً لنزول القرآن. يقول الله تعالى فيما سمعتم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يصفون. الله اصطفى هذا الشهر من بين شهور السنة كلها فجعله مهبطا لهذه الرسالة، محلا لنزول خير كتاب على خير رسول. هذا اصطفاء. ثم إنه هيأ من أسباب الإعانة على الطاعة ما يكون عونا للعبد على اغتنام هذه الفرصة، على الفوز بما في هذه المنحة من أسباب الخير وألوان المبرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. الله أكبر! هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان لما امتاز به هذا الشهر من هذه الإعانة والإمداد من الرب الكريم الذي هيأ القلوب وهيأ الزمان وهيأ الحال أن تكون مستعداً لطاعة الله، أن تكوني مستعدة للإقبال على ما فيه خير الدنيا والآخرة. إنه تهيئة من الله تعالى، ولذلك جاء في رواية الترمذي النداء من المنادي الذي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. إنه موسم عظيم، إنه موسم خصه الله بخصائص كبرى وفضائل عظمى، كان أعظمها إنزال القرآن، وكان من عظيم بركة هذا الشهر أنه شهر تعظم فيه الأجور وتكبر، كما أنه شهر وموسم تحط فيه الأوزار وتضعف وتزول وتتلاشى في جانب بر الله وإحسانه، في جانب مغفرة الله وعطائه، في جانب ما يكون منه جل وعلا من البر والإحسان وجزيل العطاء والمغفرة. هذا الشهر شهر يمن الله تعالى على عباده بألوان من العطايا، يعطي الله تعالى فيه عباده مما يؤملون ومما يرغبون من ألوان السعادة في الدنيا وانشراح الصدور والأجور في الآخرة والثواب الكبير، ما يحفز على مزيد عمل وبذل ونشاط. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يبين عظيم منزلة الصوم عند رب العالمين، أنه تولى بنفسه جل وعلا الثواب والعطاء، لم يكن هذا موكولا إلى تقدير أو قانون يحسب به الأجر في الصيام، فالصيام خارج عن قانون التقدير والحساب، إنه عطاء لا حدود له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر! يا لها من منة، يا له من موسم امتاز بأن يكون سببا لتعظيم الأجور وزيادتها. خير كثير، عطاء كبير من رب العالمين إذا كان صوم يوم واحد في سبيل الله، سبباً لمباعدة العبد بين النار، بين وجهه والنار 70 خريفة، فكيف بصيام أيام متوالية من الفرض الذي فرضه الله تعالى وأوجبه؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من صام في سبيل الله يوماً باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. الله أكبر، إنه عطاء ومن يدرك به العبد انشراحا في الدنيا وسعادة تامة وابتهاجا كاملا يوم لقاء الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدركه الصائم من نعيم الدنيا وفوز الآخرة، يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهذه ما يدركها في الدنيا، وفرحة عند لقاء ربه. العمل الصالح ليس أجره وثوابه جنة عرضها السماوات والأرض فحسب، بل إن العمل الصالح يجني العبد ثماره ويدرك بره وفوزه ونعيمه في الدنيا قبل الآخرة. فالله أكبر، يا له من موسم عظيم، يا له من موسم هو درة مواسم العبادة، هو درة البر الذي ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون. فهلا شمرنا عن سواعد الجد؟ هلا حثثنا الخطى وشحذنا العزائم في سيرنا إلى الله تعالى؟ السابقون السابقون أولئك المقربون، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. إنه سباق لا يفوز فيه إلا من شمر، سباق لا يفوز فيه إلا من قدم، سباق يكون فيه العبد مقتديا بخير الأنام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مع ذلك لم يتلكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة في سيره إلى الله تعالى، بل كان يسير إلى الله تعالى ليلا ونهارا، فما عبد أحد الله تعالى كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت عبادته سنة وأسوة لجميع الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهلا نشطنا، هلا شمرنا فيما بقي من زماننا، إنها أيام، إنها ليالي، إنها برهة من الزمل تنقشع وتزول، يذهب تعبها ويمضي نصبها ويزول ما فيها من عناء وكد وتعب، لكن الأجور تبقى عند من لا يضيع عنده عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم ولا صيامكم ولا زكاتكم ولا بركم ولا جلوسكم في مجالس الذكر ولا قيامكم في صلاة القيام، ما كان الله ليضيع شيئا من أعمالكم، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيننا وإياكم على الاستباق إلى الخير والبر. رمضان درة المواسم، لأنه الموسم الذي صنف فيه الله تعالى وفنن فيه جل وعلا ألوان حط السيئات والذنوب. إن العباد يسيرون إلى الله تعالى بقلوبهم، وهذه القلوب تنعكس فيها آثار الحسنات، كما أنه تجلو وتظهر فيها آثار السيئات. قلبي وقلبك، لا تظن أن حسنة من الحسنات لا تظهر في القلب، بل كل حسنة يكون لها أثر في القلب بياضا، وكل سيئة يكون لها أثر في القلب نكتة سوداء، وهكذا تكون قلوب العباد بين بياض وسواد. فاستكثر من التخفف من السواد الذي في قلبك. إن الذنوب، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث حذيفة: تعرض الفتن وهي ألوان البلايا، ألوان المعاصي التي نتهوك فيها ونتورط فيها، تعرض على قلوبنا. هذه القلوب إما أن ترد المعصية وتقبل على الطاعة فتفوز بالسلامة، وإما أن تضعف عند دعوة إلى شهوة أو قعود عن واجب فتنكت نكتة سوداء، تنكت في القلب نكتة سوداء، هذه النكتة تكبر وتمتد وتتسع دائرتها مع توالي وتعاقب السيئات على القلوب. ولذلك يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودة العودة، فأي قلب أشربها قبلها قبل الفتن والمعاصي والسيئات نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم تصير القلوب في نهاية المطاف إلى قلبين: قلب قد جلى بياضه وأشرق نوره وبيض وجه صاحبه، وقلب أظلم وخلى من الخير وقسى حتى كان كالصخر أو أشد قسوة. هذا حال القلوب، وهذا حال قلبي وقلبك. تنقسم القلوب في نهاية المطاف إلى قلبين. فهلا طهرنا قلوبنا في هذا الشهر المبارك؟ إنها منح يا إخواني، منن من رب العالمين. ربنا يقدم لنا ألوانا من المبرات يحط بها عنا السيئات. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يا لها من هبات، الله أكبر، يا لها من عطايا ومنح. وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. لا بد من أن تقدم عربونا للفوز بتلك الهبات والمنح، للفوز بتلك العطايا من رب عظيم. إن الذنوب تثقل القلب، إن الذنوب تظلم بها القلوب وتضيق وتسود بها الوجوه وتنسد بها الطرق ويصرف بها العبد عن خير كثير. فالسيئة جزاؤها سيئة بعدها، كما أن الحسنة يجزى صاحبها بحسنة بعدها. فهلا تخففنا من الذنوب في موسم يحط الله فيه الخطايا، في موسم تتلاشى الذنوب بألوانها وأصنافها وفنونها، في جنب مغفرة الله وبره، في جنب عطايا الله تعالى ومنحه. إنها فرصة أن نؤوب إلى الله تعالى، أن نقبل عليه، أن نسأله المغفرة، أن نأخذ بأسباب المغفرة. كلنا يرجو أن يغفر له، كلنا يرجو أن يخرج من هذه الدنيا لا يحمل سيئة، لأنها ستثقله وتعيق سيره في الآخرة. فهلا عملنا الأسباب التي نتخلص بها من السيئات؟ إن السيئات أمرها خطير. يمن الله على رسوله وهو خير الخلق الذي حماه الله تعالى من كثير من السوء والشر، فلم يكن له سيئة تثبت وتستقر، بل كان توابا إلى ربه جل وعلا. يقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ثم انظر أثر الوزر الذي أنقض ظهرك. إنه ثقل وعناء في السير أن تكون محملا بألوان من السيئات والخطايا. أخي أختي، بحاجة أن نستغفر الله تعالى، بحاجة أن نأخذ الأسباب التي يحط الله تعالى عنا بها الخطايا. فهلا بادرنا، هلا اغتنمنا الفرصة فتبنا إلى الله تعالى واطرحنا بين يديه وأخذنا بالأسباب التي يحط الله تعالى بها عنا الأوزار. صم الشهر إيمانا واحتسابا، يحط الله تعالى عنك السيئة من العمل ويرفعك الدرجات العليا. قم الليلة إيمانا واحتسابا في هذا الشهر، تطلب ليلة القدر التي اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يطلبها، فقد اعتكف في العشر الأول يطلب ليلة القدر، فقيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. ثم لما تم 20 فأراد أن يخرج قال لأصحابه: من أحب أن يعتكف معنا فإني أريد أن ليلة القدر نصبح نسجد في صبيحتها في ماء وطين. فكان أن اعتكف العشر الأخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استقر اعتكافه على العشر الأخير من رمضان جدا واجتهادا طلبا للبر والإحسان من رب عظيم كريم. يتفانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضات ربه، دعاء، إقبال، صيام، قيام، سائر ألوان المبرات، مع كون رب العالمين قد بشره بالبشارة الكبرى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ترم قدمه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فهل فينا من يفعل ذلك في غير رمضان؟ محمد رسول الله، حبيبنا، سيدنا، إمامنا، نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت هذه حاله في غير رمضان، فكيف كانت حاله في رمضان؟ كانت جدا واجتهادا، زيادة في البر والخير، طاعة لله تعالى ومسابقة في الخيرات. هكذا كان نبينا مع مغفرة الله له. فهلا سلكنا سبيله وخططنا طريقه وسرنا في ركابه وعلى خطاه صلى الله عليه وسلم حتى نفوز بما فاز به من السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة؟ أيها الأحباب، أيها الإخوة والأخوات، إننا في هذا الشهر المبارك نتعرض لأنواع من المبرات وصنوف من الخيرات، منها حط الذنوب والسيئات، منها رفع الدرجات وأخذ الهبات والعطايا من الرب الكريم الرحمن الرحيم ذي الفضل والإحسان. كذلك شهر يتعود فيه المؤمن على مناجاة ربه، على بث شكواه إلى الله جل وعلا، على سؤاله والتضرع بين يديه. شهر يقول الله تعالى في ثنايا آيات الصيام: وقال ربكم وإذا سألك، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم إحسان ربنا، ما أعظم رأفته وما أعظم رحمته جل وعلا بعباده وأوليائه. فهو يتعرض لهم سبحانه وبحمده بألوان من النفحات. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو قريب ممن دعاه، ليس قربه جل وعلا من كل أحد، إنما قربه من العبد حال دعائه وحال سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب يقتضي لطفاً وإحساناً وبراً ومسارعة في الخيرات من رب له ما في السماوات والأرض، له العطايا والمنن، بيده الخير كله، ليس خير إلا من قبله. فهو جل وعلا لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. هو سبحانه وبحمده المعطي الذي لا مانع لما أعطى، هو المانع الذي لا معطي لما منع. فهو جل وعلا بيده الخير كله، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك سبحانك وبحمدك. أخي، أختي، إنها فرصة مباركة أن يقبل العبد على سؤال الله تعالى، أن يعود لسانه الدعاء. الدعاء باب عظيم يدخل به العبد على رب ذي هبات، رب ذي عطايا. الله جل وعلا يغضب من العبد إذا أعرض عنه ولم يسأل، في حين أن العباد يكرهون مسألة الخلق. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إنما يغضب على من يترك سؤاله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى يغضب على العبد الذي أعرض عن دعائه وسؤاله، لأن الدعاء هو العبادة. روى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أسألكم يا إخواني، هل نحن ممن تلهج ألسننا بدعاء الله تعالى وسؤال الحاجات منه سبحانه وبحمده؟ إننا ذوي حاجات كثيرة، لكننا نغفل عن سؤال رب كريم. فالإنسان قد يرد في باله في قضاء حاجة من الحوائج كل بعيد وقريب من أمور الخلق والأسباب، لكنه يغفل عن باب لا يوصد، باب لا يغلق، عن باب الله تعالى الذي فتحه لعباده، وهو باب الدعاء والسؤال. فإن السؤال سبب لإنجاز المطالب وتحقيق الرغبات وتحصيل الهبات من الله تعالى. فهل عودنا أنفسنا؟ سؤال الله تعالى. إن السائل لا يعود من الله تعالى إلا بخير. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه إليه جل وعلا ثم يردهما صفرا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث خصال، وهذه الخصال لا يخلو منها داعٍ، لا تفارق أحداً سأل الله تعالى. الخصلة الأولى أن يجاب إلى ما دعا، أن يعطيه الله تعالى ما سأله. الخصلة الثانية أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل. الخصلة الثالثة أن يدخر ذلك له في الآخرة. إذن الداعي في ربح على كل حال، في ربح أجيب إلى ما سأل أو لم يجب، هو مجاب، هو فائز رابح في سؤاله لله تعالى. الصحابة أدركوا هذا المعنى فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني إذا كانت المعادلة بهذه الصورة لا بد من فوز، إذا دعونا سنكثر من الدعاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال: الله أكثر، الله أكثر منكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أكثر من كل شيء، وهو أكبر كل شيء محاولة سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناء عليه جل وعلا. فالعبد مهما سأل فإن ما عند الله أعظم، ولا ينقص سؤال الخلق الله تعالى شيئا من ملكه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه في أشرف حديث من أحاديث أهل الشام، حتى إن راويه أبو إدريس الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظم ما في هذا الحديث من الأخبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد. تصور جميع الخلق على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف أصولهم وعلى اختلاف أزمنتهم وعلى اختلاف حوائجهم كانوا على صعيد واحد، فسأل كل واحد الله تعالى مسألته فأعطاه مسألته، لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. الله أكبر، لا إله إلا هو الغني الحميد. الله أكبر، ما أعظم ملك ربنا، وما أعظم عزه جل وعلا وغناه سبحانه وبحمده. يا أخي، عود نفسك سؤال الله تعالى، لا تقول: أنا لا أحتاج إلى أن أسأل، ما منا إلا ويحتاج إلى الدعاء. النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، أوله وآخره. إذن هي إنابة، هي إقبال، هي انجذاب إلى رب كريم يعرض فيه العبد حاجاته إلى ربنا جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على السؤال والدعاء، ولذلك عائشة تقول: سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، يعني حتى السير الذي يربط به النعال، يعني أشبه ما يكون بالرباط الذي لما يلبس على القدم، سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإنه لو لم ييسره الله تعالى ما تيسر. هل نحن نسأل الله تعالى هذه المسائل؟ هل نصل في دعائنا وتضرعنا أن نسأل الله في مثل هذه الأمور؟ كثير منا لا يعرف سؤال الله تعالى ودعاءه إلا في النوازل الكبرى والبلايا العظمى والمصائب الكائدة التي لا يتحملها، لكنه لا يسأل الله تعالى ما دق وجل، ما صغر وما كبر، فيفوته بذلك خير كثير. إخواني أحبابي، إننا بحاجة إلى أن ندرك عظمة هذا الموسم، إنه موسم عظيم لون الله تعالى فيه ألوان الخير وصنوف البر لعباده وأوليائه. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي مناد: يا داعي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. إن هذا الشهر المبارك شهر القرآن، شهر قراءة القرآن وتلاوته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قراءً تلاءً لكلام الله تعالى، لكنه على وجه يختلف عن قراءة كثير من الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلام ربه ويحب الإنصات لكلام الله تعالى، كان يقرأ القرآن وينزله على حاله وعمله، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول لمن سألها ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت كان خلقه القرآن، إنه ارتزم هذا القرآن عملا وسلوكا ومنهجا عقيدة ومظهرا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهلا شحذنا الهمم ونشطنا العزائم في تلاوة كلام الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين، لكن انتبه، لم يكن تلك قراءة في اللسان دون تدبر واتعاظ في القلب والجنان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجم القرآن، يرى عليه أثر القرآن في كل حالة وفي رمضان على وجه الخصوص. استمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذه حاله على وجه العموم، وكان أجود ما يكون في رمضان، متى؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن له أثر، المجالسة الصالحة لها أثر في زيادة الخير والبر والتنشيط على الصالح من العمل. يقول ابن عباس فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة عندما يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فهلا قرأنا القرآن قراءة يزداد بها صلاحنا، قراءة يزداد بها إيماننا، قراءة تحسن بها أخلاقنا. القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما أخبر الله تعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، في العقائد، في الأعمال، في السلوك، في المعاملة، في شأنك في مكتبك، في شأنك مع موظفيك، في شأنك مع زملائك، في شأنك مع أبنائك، مع زوجتك، يهدي للتي يقوم في جميع مناحي الحياة. فهل قرأنا القرآن تلاوة وقراءة نعالج به فساد قلوبنا ونصلح به ما فسد من أعمالنا؟ هذه هي القراءة المطلوبة والتي يعظم بها الأجر ويرتفع بها الذكر عند الله تعالى. ليست القراءة أن تقول ختمت القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع أو عشر مرات وأنت عنه في غفلة. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، وهذا خبر رواه البخاري ومسلم من حديث نهيك بن سنان، أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له يا أبا عبد الرحمن إني لأقرأ المفصل في ليلة أو في ركعة، يقرأ المفصل كامل في ركعة، والمفصل من سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى سورة الناس، يعني قرابة ثلاثة أربعة أجزاء تقريبا. يقول إني لأقرأ المفصل في ليلة في ركعة. فقال عبد الله بن مسعود منبها إلى ضرورة الاعتناء بتدبر القرآن والاتعاظ به، قال له هذا كهذ الشعر، يعني تقرأ القرآن على هذه الصفة هذا كهذ الشعر، كما تقول أبيات الشعر، ما تقف عند العجائب ولا تتدبر هذه الآيات، هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز رقابهم، يعني لا ينفذ ولا يصل إلى قلوبهم، غاية ما هنالك مخارج الحروف يأتي بها على وجه كامل، لكن ليس للقرآن أثر في سلوكه، ليس للقرآن أثر في قلبه، ليس للقرآن أثر في صالح عمله، فيصدق على كثير ممن يقرأ القرآن قول الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن كثيرا من الناس يقرأ القرآن دون تدبر، فيكون القرآن ككلام مبهم لا يدرى معناه، كأننا تعبدنا فقط بتلاوته، وإنما تعبدنا الله تعالى بالتلاوة المقرونة بإيش يا أخواني؟ بالتدبر والتفهم لآيات هذا الكتاب. يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن يا أخواني فرصة ومنا من الله تعالى أن نسابق إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك، بألوان من الأعمال، من ذلك قراءة القرآن على الوجه الذي يرضى به الله تعالى. فاقرأ آية في كتاب الله، تدبر ما فيها، خير من أن تقرأ مصحفا أو ختمة وأنت لا تدري ماذا تقرأ وماذا تقول. اقرأ آية وتدبر هذه المعاني التي في هذه الآية، تستفد خيرا كثيرا وبرا عظيما، تجد انشراحا في صدرك، لذة عند قراءتك للقرآن. يحدثني أحد الأخوان يقول: كنت في مسجد من المساجد أصلي صلاة العشاء، فلما فرغت من الصلاة قمت للسنة الراتبة وخف الناس من المسجد، فلم يبق إلا رجل في أطراف الصف، فكنت أرمقه وأنا في مكاني بعد الراتبة يقرأ القرآن، يقرأ قول الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يكرر هذه الآية ويبكي ويقول: سبحانك ما فيك شك. يقرأ قول الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ثم يبكي ويجهش بالبكاء ويقول: سبحانك ما فيك شك. يكرر هذه الآية يقول: فعجبت له، ما هذا التأثر، أنا أقرأ المصحف كاملا لا أجد لهذا الكلام أثرا، فما ملكت نفسي إلا أن أتيت إليه. وقلت: يا أخي دلني على ما أوصلك إلى هذه الحال، ما الذي بلغك هذه المنزلة وهذه المرتبة إنك تبكي عند هذه الآية ولا تطيق تجاوزها إلى غيرها؟ فقال: والله يا أخي أنا ليس عندي شيء، إنما عندي عظيم شوق لله تعالى ومحبة وتعظيم له سبحانه وتعالى، حتى إنه في بعض الأحيان وأنا أقود السيارة إذا ذكرت شيئا من القرآن أو شيئا من كلام الله أو عظمة الله لا أملك أن أكمل سيري، أقف جانب الطريق حتى يهدأ ما في نفسي من الشوق العظيم لربي. الله أكبر، ما أثر القلب الحسن، القلب الصادق المتدبر لكلام الله تعالى. وهذا ليس شأنا غريبا، إنما غريب على أمثالنا من الغرباء الذين لا يتلذذون بالقرآن. ذكر في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه دخل المسجد ذات يوم، يقول: دخل رجل المسجد لا أدري من هو، فوقف بعد صلاة العشاء يصلي، فقرأ الفاتحة ثم قرأ قول الله تعالى: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يقول: فما جاوز خافضة الرافعة، بقي يردد إلى الفجر قول الله تعالى: خافضة الرافعة، وهو يبكي. الله أكبر. يقول: فلما خرج تبعته، قلت: من هذا الرجل الذي أمضى ليلة تامة يقرأ قول الله تعالى: خافضة الرافعة؟ يقول: فإذا بالرجل خرج من المسجد ودخل بيت الخلافة، دار الخلافة، فعلمت أنه عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. القرآن إذا باشر القلب وجد العبد لذة وانشراحا وسرورا وابتهاجا، حتى لا يمل من كلام الله تعالى، بل يجد ابتهاجا في سماعه، في تلاوته، في النظر فيه. الله أكبر يا إخواني، لا تحرموا أنفسكم هذه اللذة، والله 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 إنها لذة، لكنها بعيدة عن كل من غفل عن تدبر وتأمل هذا الكتاب. هذا الكتاب يا إخواني ليس حكرا على العلماء ولا حكرا على الناطقين الفصحاء، إنه لكل أحد خاطب الله به الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن القرآن العظيم ليس حكرا على العلماء ليتدبروه، إنما هو لكل من آمن بالله تعالى، بل إن أثر القرآن يمتد حتى إلى القلوب الغافلة إذا انتبهت ولاحظت ما في هذا القرآن من العجائب. يقول جبير بن مطعم: دخلت المسجد على رسول الله، وهو في الكفر قبل الإسلام، وهو في صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، فلما سمعت قول الله تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء الخالقون، كاد قلبي يطير. الله أكبر، ما أعظم أثر القرآن لمن تدبره واتعظ به ونظر إليه نظرا صادقا. هذا رجل مشرك يكاد قلبه يطير تأثرا بالقرآن، ونحن القرآن منذ نعومة أظفارنا، لكننا لا نجد هذا الأثر. كثير منا لا يتذوق هذه اللذة، لا يجد للقرآن أثرا في سلوكه وعمله. هذه غفلة كبرى يا إخواني، مصيبة عظمى، إن غفلة الناس عن القرآن هي سبب كثير من الإشكالات التي يعيشونها في حياتهم الخاصة، في حياتهم العامة، في مشاكل الأمة عموماً وخصوصاً. إننا بحاجة إلى أن نباشر القرآن وأن نعود أنفسنا التدبر له، والأمر لا يمكن أن يأتي بين عشية وضحاها، يحتاج إلى ممارسة، تدرب، يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى إحضار قلب. وأنا أدعو كل واحد منا أن يبدأ تدبرا للآيات التي يقرأها كثيرا. كلنا نقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هل استوقفنا مرة من المرات قول الله تعالى مالك يوم الدين؟ الله أكبر. تصور، يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء، الدين هو الحساب، مالك يوم الدين. تصورت نفسك في ذلك اليوم الذي لا ملك فيه لأحد إلا لله تعالى؟ تصورت عظيم فقرك لله تعالى؟ هل وقفت عند قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل أنت محقق لهذا المعنى؟ هل أنت فعلا لا تعبد إلا الله تعالى؟ هل نحن فعلا لا نستعين إلا به جل وعلا؟ إننا نشك أن كثيرا منا لا يقف هذه الوقفات. ثم سل نفسك هذا الصراط الذي تسأله كل يوم فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هذا الصراط؟ أي صراط تسأل؟ إنك تسأل الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. هل تدبرنا هذه المعاني مع كوننا نقرأ هذه السورة ونستمع إليها في صلواتنا؟ إننا في غفلة عن التدبر. نقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، دون توقف وتدبر. مرة من المرات عود نفسك تقف عند كل آية في كل صلاة، قل الحمد لله. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، تأمل على أي شيء تحمد ربك. تحمد الله تعالى على نعم جزيلة وعطايا كثيرة وبر لا منتهى له. تحمد الله تعالى على العافية والعفو، على الصحة والمال والولد، على ألوان من المبرات. حتى لو كنت معدما لا تملك درهما فأنت فيك من نعم الله ما يستوجب أن تقول بصدق الحمد لله رب العالمين. هو الذي مدك بالسمع والبصر، من أجرى الدماء في عروقك، إنه الله، أفلا يستحق أن يحمد ويشكر؟ هل نقف عند هذه المعاني لما نقرأ مثل هذه الآيات؟ قليلون هم الذين يتدبرون القرآن يا إخواني، فنحن في شهر القرآن، فلنتدبره ونحن نستمعه من الأئمة، لنتدبره ونحن نقرأه في المصاحف، لنتدبره في كل ظرف ومكان، ولنعلم أنه بقدر تدبرنا للقرآن بقدر ما نفوز ببركته وخيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ليست الصحبة فحسب أن تقرأ القرآن وتختمه، صحبة التلاوة، الصحبة الحقيقية المنشودة المطلوبة هي صحبة المعاني والتفهم والتدبر لكلام الله. وهو ليس أمرا عسيرا الشيطان يصعبه ويثقله ويجعل بيننا وبين فهم القرآن حوائل وموانع حتى لا نستفيد منه، لكننا في مثل هذا الشهر ينبغي أن نبذل جهدا وأن نتقدم خطوة. وأنا أقول نبدأ بالسورة التي نقرأها دائما أو السورة التي نسمعها دائما، فنحاول أن نتدبرها ونتفهم معانيها، سندرك خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. رمضان حقا إنه درة المواسم، لأنه الشهر الذي يكثر فيه الإحسان، يكثر فيه الإحسان قولا وفعلا وعملا وجودا وبرا وكرما. شهر تزكو فيه النفوس وتتخلص من كثير من الآفات، شهر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجود فيه بالخير الكثير حتى يتضاعف جوده في هذا الشهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفلا يستحق هذا الشهر أن يكثر فيه خيرنا؟ إن كثيرا من الناس يكثر شرهم في هذا الشهر من جهة المعاملة مع الناس، فتجده فظا في معاملة أصحابه، شديد الانفعال مع أهله وزوجه، سريع الغضب في قضايا لا تثير غضبا. هذا بسبب الصيام؟ لا، الصيام يدعو إلى الجود، وأجود الجود أن تجود بما تملك فإن كنت تملك مالاً وخلقاً حسناً فجد بهما، وإن كنت لا تملك مالاً فجد بخلقك الطيب وإعانتك لإخوانك. فالجود ليس مقصوراً على لون من العطايا، فلا عذر لأحد، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة فتح الباب على مصراعيه لكل من سعى وعمل، حتى الذي لا يستطيع أن يتكلم يقول أنا والله سلبني الله النطق. نقول هناك سبيل تستطيع أن تجود به، وهو أن تجود بالنية الصالحة والعزيمة الصادقة على العمل الصالح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة في غزوة تبوك، خرج في غزوة شديدة وليس فيها من المال ما يكفي وهي ذات العسرة، خرج فيها صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه لمقابلة أقوى جيش في ذلك الزمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله وعاد بلا قتال، فكان أن قال لأصحابه لما رجع إلى المدينة في طريقه: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، يعني شاركوكم واشتركوا معكم في الثواب من الله تعالى. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر، سارت قلوبهم وإن تخلفت أبدانهم، لكنهم عذروا بسبب ما أصابهم من المرض والعذر الذي أقعدهم. فينبغي لنا أن نجود بما نستطيع، فإن عدمنا كل شيء يمكن أن نجود به فلن نعدم إيش يا إخواني، لن نعدم عزيمة صادقة ونية صالحة نتقرب بها إلى الله تعالى. والله كريم منان، يعطي العبد على النية شيئا عظيما من الأجر والثواب. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، رجل خرج للهجرة لله ورسوله ثم مات في الطريق، يذهب عمله هباء؟ لا، فقد وقع أجره على الله. الله أكبر، ما أعظم من ربنا وما أعظم نواله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، إن هذا الشهر شهر يتلطف الله تعالى على عباده بألوان من الألطاف ويمن عليهم بأنواع من الهبات. فمن ما ينبغي أن يسارع عليه العبد تطلب ليلة القدر، تلك الليلة الشريفة التي هي درة هذا الموسم. هذا الموسم درة المواسم، ودرت هذا الموسم ليلة القدر، فمن وفق إليها وفق إلى خير كثير. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من ربك إنه هو العزيز الرحيم. وفي الآية الأولى وفي سورة القدر قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم جاء تعظيم هذه الليلة قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب في القرآن العظيم يبين عظيم شأن هذا الخبر، ما أدراك كيف تحيط بهذه الليلة وفضلها وما فيها من الخير. ليلة عظيمة، ليلة فيها من البر والإحسان ما ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان. اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدراك فضل هذه الليلة، فقام العشر الأواخر واعتكف العشر الأواخر طيلة حياته صلى الله عليه وسلم تطلبا لفضل هذه الليلة. اعتكاف، صلاة، صيام، قيام، دعاء، إحسان، كل ذلك من العمل الصالح الذي يضاعف الله تعالى فيه أجور العباد في هذه الليلة. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر منتقلة، إما ليلة 21 أو 22 أو 23، وأرجى ما تكون في ليالي الأوتار من العشر الأخير. فليجتهد المؤمن فيها وليسابق إلى الخيرات ولا يحرم نفسه، فإن المحروم من حرم خير هذه العبادة وهذه الليلة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يرزقنا فيها البر والعمل الصالح. أيها الإخوان، إن أعظم ما يخرج به من أعظم ما يخرج به العبد من هذا الشهر أن يتزود بزاد التقوى، زاد لا يثقل حامله بل يرفع حامله. التقوى كل زاد يحمله الإنسان يثقل به ويقل سيره ويضعف خطوه إلى الأمام. كل حمل، لو هذا الكأس حملته لكان سيرك مختلفا إذا لم تحمله، لكن التقوى تطير بك، تسير بك، فتزود بها. ولذلك قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير ما يخرج العبد به من هذا الشهر زاد التقوى الذي جعل الله تعالى الصيام سببا لإدراكه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فطوبى لمن كانت التقوى بضاعته، في شهره وبحبل الله معتصمة. إن هذه الليالي تنقضي وتزول وتذهب وترتحل، لكن الذي يبقى هو ما أودعه الإنسان فيها من صالح العمل، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحانا جاذلا. أيام ليالي تمضي يبقى ما كان فيها من العمل الصالح المرصد للعبد. شهر رمضان درة المواسم، لأنه يذكرنا نصر أمتنا، يذكرنا عز هذه الأمة وانتصاراتها، فهو شهر يعيد الثقة إلى النفوس بأن نصر الله لهذه الأمة باق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الشهر يتذكر المؤمن ما يكون من نصر الله لرسوله في بدر، يتذكر المؤمن ما يكون أو ما كان من نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الفتح، فيفرح بذلك ويستعيد شيئا من الثقة التي ينبغي ألا تتزعزع بسبب كثرة الوارد من الإشكالات على هذه الأمة. الأمة منصورة، الحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فينبغي لنا أن نجدد العهد بالثقة بالنصر وأن نعمل لعز أمتنا وعلوها واجتماعها وإزالة الفرقة عنها وظهورها في كل المجالات، ليس فقط في مجال التعبد فحسب، بل الأمة تحتاج إلى الريادة والتقدم و القيادة في كل مجالات الحياة. فأمتنا أمة عز جاءت لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، لم تأتي فقط لتصلح آخرة الناس ومعادهم ويفسد معاشهم ودنياهم، بل جاءت لتكميل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بر هذا الموسم العظيم وأن يعيننا فيه على الطاعة والإحسان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأنك جواد كريم تمن بالهبات وتعطي النوال وتجزي على القليل الكثير، نسألك بمنك أن توفقنا إلى قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصيام إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا، وأعنا فيه على ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات المضيئة التي شرح بها الصدور وأنار بها القلوب، والله نسأل أن يضاعف له الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وردتنا فضيلة الشيخ خالد كثيرا من الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: نحبكم في الله ونرجو من فضيلتكم ذكر بعض من سيرة سماحة الوالد العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة على سر المتقابلين وأن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما يتعلق بسيرة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فسيرته عطرة وله من المناقب والفضائل والجهد في الدعوة إلى الله تعالى والقيام على نصر الشريعة وبث علومها ما هو معروف مشهود، لكنني أحب أن أذكر إلماحتين فيما يتعلق بسيرة الشيخ رحمه الله، تميز بهما عن جملة من أهل العلم في زمانه رحمه الله. أول هاتين اللمحتين، اللمحة الأولى هي ما يشهده الإنسان من سيرته من التواضع والزهد، فالشيخ رحمه الله كان إماما في التواضع والزهد، في التواضع في معاملة الخلق، فلم يكن عاليا ولا بعيدا عن الناس، الناس يدركونه ويلقونه في مواطن عديدة، بل كان يمنع كل من يبعده عن الناس، حتى في أوقات الذروة والازدحام كان رحمه الله يكره أن يرافقه من يبعد عنه الناس أو يحول بين الناس وبينه، فكان متواضعا قريبا من الناس، يلقاه الناس في المسجد، يلقاه في درسه، يلقاه في الطريق، فكان يمشي من بيته إلى المسجد، بل حتى في الحرم لما كان يذهب في العشر الأواخر إلى مكة كان يسير من المسجد الحرام إلى بيته ذهابا ومجيئا، ويصحبه من يصحبه من عموم المسلمين. فالشيخ رحمه الله كان صاحب زهد وتواضع بين، وهذا ما جعل له قبولا عند كثير من الناس، لأن النفوس تنجذب إلى الشخص الذي تلمس منه انصرافا عن الدنيا. الشيخ رحمه الله عاش 70 عاما، أمضى 60 عاما من هذه 70 في بيت طيني، لم يسكن بيتا من البناء الحديث، 60 عاما في بناء طيني. شهدت منه 10 سنوات مع الشيخ رحمه الله قريبا من أدخل وأخرج بيت، يعني لو يمكن يشوفه الإنسان يقول في مقياس بيوت الناس في هذا الوقت، يعني أشبه ما يكون بخرابة، يعني مجلس ومطبخ يعني يسير، وغرفة الطعام لا تتجاوز 2 متر في 3 أمتار، غرفة النوم 2 متر، يعني حياة في غاية الزهد والقلة. هذا البيت كان يدخل فيه الملوك، فيأتيه الكبرى والعظماء وأولاة الأمر في البلاد السعودية، يأتون إليه في هذا البيت ولا يرى في ذلك غضاضة أو لا يرى فيه نقصا، إلى أن احتاج كثر أولاده فاحتاج إلى أن ينقل إلى بيت، فبنى بيتا كسائر بيوت الناس ليس فيه ميزة، لا أفنية واسعة ولا بناء زائد عن الحاجة، بل كان وهو موجود إلى الآن بيت في غاية اليسر والسهولة والبساطة، يقضي الحوائج دون توسع. هذا من الزهد الذي تفتقده الأمة في كثير من علمائها والمشتغلين بالعلم في هذا الزمان. كثير من الدعاة الآن يعني يمكن تصل إليه في صعوبة جدا أن تصل إليه، كان الشيخ رحمه الله يصله الإنسان من أيسر ما يكون أن تصل الشيخ رحمه الله متى شئت، فإنه يصلي بالناس 5 صلوات وتستطيع تصلي معه وتقف وتسأل وتقضي حاجتك من السؤال والمناقشة والبحث ثم تنصرف، وذلك في 5 صلوات في مسجده رحمه الله. الجانب الثاني من الجوانب المضيئة في حياة الشيخ تفانيه في بذل العلم، وهذا جانب في الحقيقة يغفل عنه حتى كثير من طلاب العلم والمشتغلين بالعلوم الشرعية، تجده يتقن كثيرا من العلوم لكنه لا يسعى إلى بذله. الشيخ رحمه الله منذ أن من الله عليه بالتعلم كان يشتغل بالتعليم، فكان يدرس في زمن شيخه عام 1371، كان الشيخ رحمه الله يدرس يعني 1961 تقريبا، الشيخ رحمه الله كان يدرس من هذا السن المبكر المتقدم، وكان يبذل العلم للقريب والبعيد ويحتسب الأجر في ذلك، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. والوقت لا يتسع، وإلا ذكرت لكم نموذجا من حياة الشيخ في رمضان، ولعل يعني الماحة يسيرة في هذا الجانب، لأننا في شهر رمضان ونحتاج إلى من ينشطنا بذكر سير الصالحين. الشيخ رحمه الله على وجه الاختصار برنامجه في رمضان، يعني نبدأ مثلا من صلاة الفجر، كان يستيقظ للسحور ثم يتصبح ب7 تمرات مما تيسر من التمر، ثم يتسحر، ثم بعد ذلك يصلي الفجر مع بالجماعة، ويذهب ماشيا إلى المسجد، والمسجد يبعد عن بيته قرابة 1000 متر، يذهب ماشيا إلى المسجد يقرأ في طريقه إلى المسجد القرآن، ثم إذا صلى بالمسجد بقي في بالجماعة في المسجد، بقي في مصلاه في المسجد إلى أن تشرق الشمس، ثم يتقدم إلى المسجد إلى المصباح الأمامي، ويبقى فيه قرابة 2 ساعة يقرأ القرآن، وكان رحمه الله يختم القرآن في كل 3 أيام في أول أمره، ثم لما كثرت أشغاله صار يختم القرآن في كل 10 أيام رحمه الله. يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر قرابة 3 ساعات، ثم يخرج ويخلد إلى شيء من الراحة 1 ساعة أو 1.5 ساعة، ثم يستيقظ ويشتغل بالأعمال التي يقضي بها حوائج المسلمين من الصدقات والجواب على الأسئلة، ثم يصلي الظهر في مسجده، ويذهب إلى المسجد في ظهر الصيف والشتاء في رمضان ماشياً، ويقرأ القرآن في طريقه، ثم إذا صلى الظهر انصرف مباشرة من المسجد ورجع إلى بيته ماشياً معه طلابه ومن يحتاج إلى السؤال، فإذا وصل إلى بيته صلى الراتبة ثم جلس على الهاتف يجيب على أسئلة الناس إلى قبيل العصر بنحو 1/4 ساعة، قد تصل بعض الأحيان 1/2 ساعة على حسب نشاطه، لكن في الغالب ما بين 1/2 و1/4 ساعة ما قبل صلاة العصر يوقف الإجابة على الهاتف، ثم يصلي العصر بالناس أيضا في مسجده في الجامع الكبير في عنيزة، ثم بعد ذلك يبقى في مصلاه لحوائج الناس، والناس يأتونه من كل حدب وصوب، هذا يريد إعانة وهذا يريد الشفاعة وهذا عنده مسألة وذاك عنده طلاق وهذا عنده قضية، وهلم جر كل يعرض على الشيخ رحمه الله حاجته إلى قبيل المغرب. فإذا قضى حوائج الناس وكان المغرب بعيدا أو بقي عليه وقت يستطيع أن يخلو بنفسه ويقرأ شيء من القرآن، بقي في مسجده حتى يدركه قريب المغرب فيخرج، وكثيرا ما كان يؤذن وهو في طريقه إلى البيت، ويأتي ويأكل شيئا من التمر مع ما تيسر من الإفطار، ثم يرجع إلى المسجد ليصلي به المغرب، وكل هذا ذهابا ومجيئا على قدميه في هذه المسافة رحمه الله، مع أنه في آخر عمره لا ما تغير، يعني بلغ من العمر 70 وهو على هذه الحال رحمه الله. بعد ذلك يصلي المغرب ثم يرجع ويدعو من يوافقه في طريقه من طلابه والفقراء، فيدعوهم إلى تناول العشاء، فإذا رجع جلس وشب يعني وصل الهاتف وأجاب على أسئلة الناس والإخوان من المحبين والمحتاجين والسائلين في محضر، فيشرب شيئا من الشاي ثم يتعشى ما قسم الله له من العشاء هو ومن معه، وهو يجيب حتى في أثناء عشائه يجيب على أسئلة السائلين. فإذا أذن العشاء قام مباشرة توضأ ثم خرج من بيته إلى المسجد ويقرأ القرآن في طريقه، فإذا وصل صلى بهم العشاء وصلى بهم التراويح ويصلي القيام بنفسه، يقرأ في القيام في كل ليلة نصف جزء، هكذا كان عمله رحمه الله في قراءة القرآن في صلاة التراويح، يقرأ قرابة النصف جزء، وكان يطيل في سجوده وفي ركوعه، وكانت صلاته مستوية رحمه الله، وكان يحسن القراءة التفسيرية، وهو ليس بحسن الصوت لكنه يحسن القراءة التفسيرية، يعني يقرأ قراءة تفهم معنى الآية من قراءته، فيحسن الوقوف والابتداء ويحسن بيان القرآن بقراءته. ثم بعد ذلك إذا قضى صلاته خرج إما لاجتماع أو لدعوة أو رجع إلى بيته للإفتاء للمحاضرات التي تكون عبر الهاتف، وكانت كثيرة في شهر رمضان، إما في بعض الأحيان بعد الفجر أو بعد صلاة التراويح. ثم إنه إذا رجع رحمه الله وانتهى من هذه الأعمال استمع إلى الأخبار قبيل النوم، وكان يستمع إذاعة لندن، كثيراً ما يستمع هذه الإذاعة، وهي ليست دعاية للإذاعة لكن هذا خبر عما كان يعمله رحمه الله، فكان يستمع إلى الأخبار من هذه الإذاعة، ثم بعد ذلك يأوي إلى فراش قرابة الساعة 12:30 الساعة الواحدة أو قبل ذلك بقليل، المقصود أنه ينام إلى قبيل السحور، ثم يبدأ نشاطه على هذا المنوال طوال شهر رمضان. إذا جاء العشر الأواخر ازدحم الأمر وضاق، حيث إنه ينتقل رحمه الله إلى مكة فيدرس بعد صلاة الفجر ويدرس بعد صلاة التراويح بين الأذان بين التراويح والقيام، ويجلس لحوائج الناس العصر والظهر، ويضيق عليه الوقت بحيث أنه لا يخلص له في اليوم إلا قرابة 4 ساعات نوما في اليوم الكامل. ولا شك أن هذا يدل على سبق ومبادرة واجتهاد في طاعة الله، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يلقى ذلك عند ربه، وأن يكون قد سر بهذا الجهد المبارك الذي زلفه وتقدم به إلى ربه جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بالصالحين وأن يتبعنا آثار عباده المؤمنين.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل جميع الشياطين تصفد في رمضان أم أن هناك أنواع من الشياطين لا تصفد؟
الشياطين جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الصحيح أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وهذا الخبر يفيد أن جميع الشياطين تسلسل، لكن هل هذا لهم كلهم؟ هذا الخبر يفيد أن السلسلة للجميع. طيب، ما يجد الإنسان من وسوسة في قلبه، هل معنى هذا أن هناك ما هو منطلق من هذه السلسلة؟ نعم، بعض العلماء يقول التصفيد والسلسلة هي للمردة فقط، يعني لأشد الشياطين أذى وشيطنة، أما من كان قليل الشيطنة والأذى فإنه لا يصفد، والظاهر أن التصفيد للجميع، ولا وهذا وهذه السلسلة وهذا التصفيد لا يعني أنه ليس له أثر بالكلية، لكن معناه أنه يقل الشر ولا يصل تصل الشياطين إلى شر من الفساد في الأرض كما كانت تصل إليه قبل رمضان. فمعنى السلسلة أنه يكف شر، وأنت الآن إذا سلسلت شخصا ألا يستطيع أن يتحرك؟ بلى يستطيع أن يتحرك، لكن حركته بطيئة ووئيدة ولا ينتقل نقلة سريعة. فكذلك الشياطين تسلسل وتصفد، لكن لا يعني أنها لا تصل إلى شيء من الأذى أو إلى شيء من أغراضها، تصل لكنه شيء قليل مقارنة بإيش؟ بما تصل إليه من الأذى في غير رمضان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم سلسلة الشياطين.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما هي أمثل طريقة للاستفادة من شهرنا المبارك، وأيهما أفضل، الإكثار من الصلوات أم قراءة القرآن وختمه، وجزاكم الله خيرا؟
الأفضل أولا كيف نغتنم هذا الشهر؟ نغتنمه بأسباب. أولا أن نراجع ونتذكر الفضائل التي في هذا الشهر. مهم أنه كل فترة كل ما مرت علينا أيام نرجع ونتذكر فضائل هذا الشهر. اللي يحصل إيش؟ أنه كثير منا لا يسمع فضائل الشهر إلا في أوله، ثم بعد ذلك خلاص يعني سمعنا غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، سمعنا من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، وخلاص أول الشهر انتهينا. لا، بحاجة أن نتذكر، والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحتاج إلى أن نتذكر، فيذكر الإنسان نفسه هذه الفضائل، يقرأ في سير الصالحين وما كانوا يعملون، يقرأ في سيرة النبي وهو إمام الصالحين كيف كان في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحضر مجالس الذكر فإنها تنشط وتقوي العزائم وتشحذ الهمم لمزيد بذل وعطاء، يصحب الصالحين، يلزم المساجد فإن المساجد من روضات الجنة، يسابق إلى البر ما استطاع. ينبغي أن يغتنم كل فرصة وكل لمحة سانحة أن يبادر إليها ولا يسوف، بل يبادر بالصالحات. كل هذه من الأسباب التي يدرك بها الإنسان فضائل هذا الشهر. أما مسألة أيما أفضل، قراءة القرآن أو الصلاة، نقول الأفضل هو الأصلح لقلبك. انظر ما الذي يصلح به قلبك أكثر، هل هو القراءة أم الصلاة؟ بعد الصلاة الواجبة وبعد القيام الذي يحصل لك به الفضل في قيام الليالي، في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك انظر إلى ما يصلح قلبك واستكثر منه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أبواب من أبواب الخير والعمل، أيهما أفضل، أفعل كذا أو أفعل كذا؟ فقال رحمه الله: انظر إلى أيهما أصلح لقلبك فخذ به. المقصود من العمل الصالح هو صلاح القلب. ومن الناس من تصلح قلوبهم بالإنفاق، منهم من تصلح قلوبهم بالكلمة الطيبة، منهم من تصلح قلوبهم بالصلاة، منهم من تصلح قلوبهم بالزكاة بالصيام. فاجتهد في الاستكثار مما يصلح قلبك بعد أداء الفرائض والواجبات. نعم.
أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة وأريد الالتزام، ولكنني لا أستطيع أن أترك كثيرا من المعاصي مثل سماع الغنى وغيره، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك: أولا أبشري وافرحي بهذه الهمة التي قذفها الله تعالى في قلبك. إرادة الإنسان للخير هذا مكسب، إرادة الإنسان للخير هذه منة من الله تعالى، وهذه خطوة في الطريق إلى الإصلاح. ثم بعد ذلك ينبغي أن تستثمر هذه الهمة. كلنا نرغب أن نكون صالحين، ما في أحد من الناس تقول له: أتريد أن تكون تقيا؟ إلا قال: كيف؟ الله يسر ويعيننا على التقوى. لكن الكلام بعد هذه الهمة والرغبة، ينبغي أن نأخذ الأسباب التي بها نصلح، بها تستقيم قلوبنا وأعمالنا. فأنت يا أختي إذا كنت قد من الله عليك بهذه المنة فاستغليها، إياك وأن تفوتك هذه الفرصة، هذه فرصة فلا تفوتيها على نفسك. إذا وجدت من قلبك إقبال على الخير حاولي أن تستثمري، ولا يلزم عند الاستثمار أن أتذكر وأتصور كل الموانع التي سأتخلى منها. يعني ما يعني الإنسان يأتي الشيطان لنا عند الإقبال على الخير ويقعدنا. الله جل وعلا يقول عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يأتينا من كل صوب، من الأمام ومن اليمين يصدنا عن الخيرات، ومن الخلف واليسار يجرنا إلى عن الخيرات ويجرنا إلى ويدفعنا إلى السيئات. يجرنا عن الخيرات ويدفعنا إلى السيئات. إذن ينبغي لنا أن نستثمر هذه الهمة. وأنا أقول يا أختي سيعينك الله إذا صدقتي سيعينك الله تعالى. ثم لا مانع من أن تتدرجي، يعني لا بأس أن يتدرج الإنسان بنفسه شيئا فشيئا حتى يصلب عوده ويقوى إيمانه ويركز على الجوانب التي تصلح قلبه. أقول لك باختصار هذه منا من الله تعالى، استغليها لا تفتكي، فإن من الناس من يعيش دهره وهو لا يعرف قيمة الهداية، وهو ليس عنده همة للصلاح، بل هو غافل وفي غيه سادر وقد فاته خير كثير. تمنى الله عليك بهذه الهمة فاستغليها، وتدرجي في ترك ما ترين أنه من المحرمات، تخففي من ذلك حسب طاقتك، وإذا كنت لا تستطيعين الترك بالكلية فلا بأس أن تؤخري بعض الأشياء حتى يكمل إيمانك ويقوى يقينك. ومن صدق مع الله صدقه الله، من صدق الله تعالى فسيسر الله تعالى له اليسرى. يا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهداية إلى سبيله والإعانة إلى طاعته.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. السائلة تسأل عن حكم تشقير الحاجبين باستخدام الأكسجين وليس قلعه تماما.
هذه المسألة مسألة نسائية، مسألة التشقير وهي تحديد الحاجب بحيث يبدو من غير نتوءات في الشعر في الفوق في 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 الأعلى والأسفل. للعلماء فيها قولان، من العلماء من يرى أن هذا من يدخل فيما نهي عنه من النمص لأنه تشبه به، ومنهم من يرى أنه جائز لا حرج فيه، والذي أراه أنه جائز لا حرج فيه. وينبغي ألا نشدد على الناس في هذا الأمر مع أنه ليس نمصا. النمص في تعريف العلماء وفي لسان العرب هو نتف الشعر، فينبغي أن لا نلحق بهذا ما لا يلتحق به. صبغ الشعر بلون سواء كان بصبغة أو بأكسجين أو بأي نوع من أنواع الأصباغ التي تخفي الشعر وتبديه بلون يوافق لون البشرة ليس فيه حرج. وعلى كل حال مسألة مسائل الخلاف، فينبغي أن تتسع صدورنا. من رأى الإباحة فالحمد لله ذلك من السعة، ومن رأى التحريم فالحمد لله هذا رأيه لكن لا ينكر على غيره. الخلاصة أن التشقير جائز بأي وسيلة كانت ما لم يكن نمصا نتفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتنمصات. نعم.
يقول السائل أعاني كثيرا من قسوة القلب، فلا العين تدمع ولا القلب يخشع، ووالله لو قيل أن والدي قد مات أو والدتي قد ماتت لم يحرك ذلك فيني شيء، فما الحل يا شيخ برأيك؟
الله أكبر، مشكلة كبرى أن تقسو القلوب. قسوة القلوب حرمان لخير كثير، قسوة القلوب ظلمة وشر عظيم يفوت على الإنسان برا وسعادة في الدنيا. القلب القاسي قلب لا يتنعم، قلب لا يعرف لذة، قلب لا يعرف سرورا وابتهاجا، والقلب اللين المنفعل بما يطرأ عليه من الحوادث على حدود الشريعة قلب طري، قلب حسن، قلب تتشوف إليه النفوس، وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرق الخلق قلبا في معاملة الخلق، في معاملة الخالق وفي رحمة الخلق، فالله تعالى من عليه بلين القلب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو الممدود بالوحي من السماء، لو كان غليظ القلب قاسي القلب لكان سببا لانصراف الناس عنه. هذه مشكلة. أنا أولا أهنئك أن شخصت المشكلة، لأنه كثير من الناس عندهم مشكلات ولا يشخصون مشكلاته، ما يدري إيش المشكلة، يعني عايش في مرض ولا يدري إيش المرض الذي يعاني منه. لكن أول خطوات العلاج أن نعرف ما هي المشكلة. كونك عرفت وشخصت المرض الذي فيك وأنه قسوة القلب، أنا أقول ابحث عن أسباب القسوة، لماذا قلبك قاس، ثم ابحث عن أسباب لين القلب واستكثر منها. أسباب قسوة القلب تخفف منها وحاول أن تتخلص منها، أسباب لين القلب استكثر منها. أنا لا أدري عن حالك وماذا تشتغل به وما هي أسباب قسوة قلبك، لكني أدري أن من أعظم ما يلين القلب كثرة ذكر الله تعالى، من أعظم ما تلين به القلوب أن يكون اللسان مشتغلا بذكر الله تعالى. القلب الذي يرد عليه القرآن كثيرا يكون سببا من أسباب لينه. يقول ابن عبد القوي في منظومته رحمه الله، وهي منظومة لطيفة فيها آداب وفيها حكم وأحكام وفوائد، يقول: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يعني لازم قراءة القرآن، وحافظ على درس القرآن فإن نتيجته أنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، يعني مثل الصخر الأصم، فالصخر الأصم يتأثر بتوالي الماء عليه، فكذلك القرآن القلب القاسي يتأثر بتوالي الذكر. فأكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من تحميده وتقديسه وتمجيده، قراءة القرآن، اذهب للمساكين واجلس معهم، اجلس مع البكائين الذين يبكون إذا ذكر الله تعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء احرص على مجالستهم وتأثر بقصصهم وأخبارهم، فإن ذلك مما يلين قلبك. ثم إنه من الأبواب الكبرى التي تلين بها القلوب أن ترفع يديك إلى الله تعالى تقول: اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم ارزقني قلبا لينا يلين لذكرك ويتأثر بكلامك. هذا من أسباب لين القلب، أن تلجأ إلى الله في قسوة قلبك وعلاجه. نعم.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ خالد المصلح على يعني حضوره وتجسمه العناء ووصوله مع يعني وحضوره إلى هذا الملتقى الطيب، ونقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ونذكر أن محاضرة الغد ستكون لفضيلة الشيخ محمود المصري، وهي بعنوان الجيل الفريد، وهي بعنوان جيل فريد. وجاء دور السحوبات، فسنسحب إن شاء الله على الأرقام الفائزة، فليبقى الجمهور لربما يخرج رقمك فائزاً.